إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وإن كنا ننسى فلا ننسى تلكم الأيام الماضية التي مضت وانقضت وذهبت عنا وارتحلت، أيام عشنا فيها وإياكم أجمل الأيام وأجل الليالي، أيام فاضلة وليالي مباركة اطمأنت فيها نفوسنا واستروحت فيها أرواحنا واستقرت فيها أمورنا وأحوالنا، في موسم عظيم مبارك رمضان ما عرف قدره إلا القلة من العباد أعطوه حقه من التعظيم ومن التقديس والتبجيل، وأولئك هم عباد الله حقا وصدقا. عباد الله، إنه لا يخفى على أحد من المسلمين تلكم الحكم العظيمة والمقاصد النبيلة التي أرادها الشريعة والتي أرادها الله من عباده من فرضية شهر الصيام. فإنه لا شك ولا ريب إن الله جل وعلا ما فرض الصيام تعذيبا للعباد أو تجويعا للأجساد، وإنما الله جل في علاه فرض الصيام لحكم عظيمة ولأهداف نميلة، بقصد وبهدف تطهير النفوس، تطهير النفوس وتثبيت ما في الصدور. عباد الله، وإنه من المؤسف أن نرى أن الكثير من المسلمين ظنوا أن الحكمة والمسائل والفوائد الموجودة في رمضان هي آنية، أي أنها تتواجد فقط في أواني رمضان، وبعد رمضان تنعدم وتذهب هذه الحكم بذهابه وانقضائه. اعلموا عباد الله إن الحكم والعبر والمسائل والفوائد من شهر الصيام إنما هي مستمرة معنا طيلة حياتنا وفي سائر أيامنا وليالينا، وكأن الله جل في علاه أراد من شهر الصيام أن يكون محطة للمسلمين يهذب أنفسهم ويزكوها وينقوها من كل دنس ورجس من قول وعمل، فيربوا أنفسهم في شهر الصيام حتى يكونوا على حالة ترضي الله، ومن ثم ينطلقون ويندفعون طيلة العام على هذا المستوى والحال. عباد الله، إن الفوائد والمسائل التي استفادها المسلم من شهر الصيام كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا في هذا المقام الإشارة إلى بعضها. فمما استفاده الصائمون من شهر الصيام التحلي بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. عباد الله، كم منا من أحد قد ابتلي بخلق فاسد وأدب كاسد، فلما جاء رمضان هذبه وقومه وأصلحه وسدده فحسن حاله وصلح طبعه وخلقه وحسنت عشرته مع أهله وأسرته ومع جيرانه وأرحامه وأصحابه، بل وحتى مع أعدائه، وذلك بفضل التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية الداعية إلى ضرورة إصلاح النفس في رمضان وتهذيبها وتربيتها على مكارم الأخلاق والآداب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. عباد الله، إن هذه الإرشادات وهذه التربية ليست خاصة في رمضان، بل قال العلماء إن تربية النفس على مكارم الأخلاق مطلوبة في كل آن وفي كل حين، إلا أنها في رمضان أكد وأوكد. فيا عبد الله، عاشر الناس بالأخلاق الحميدة والآداب السديدة كما كنت في رمضان، فلا تكن سبابا ولا شتاما، ولا تكن مغتابا ولا نماما، ولا عاقا ولا قاطعا، ولا حاقدا ولا حاسدا، ولا ضارا ولا مخربا، بل يا عبد الله كن سهلا لينا لعامة المسلمين، تعطف على صغيرهم وترحم ضعيفهم وتوقر كبيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في الذي لا يألف ولا يؤلف. يا عبد الله، إن حسن الخلق مع الوالدين أو مع الأهل، مع الزوجة والولد أو مع الأقارب والأرحام، سواء كان ذلك في رمضان أو خارج رمضان، فإن ذلك من أعظم العبادات ومن أجل المقامات، بل كادت أن تنافس، أي حسن الخلق كاد أن ينافس أمهات العبادات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم والقائم. إن المؤمن بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم والقائم. فانطلق يا عبد الله، فانطلق وعاشر الناس بالأخلاق التي اكتسبتها في رمضان، فلتكن لك دثارك ولتكن لك شعار وعنوانك. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت خلقه. فيا عبد الله، حسن أخلاقك كما كنت في رمضان وعاشر بها الناس، فإن عجزت وإن جبنت وإن ضعفت عن التحلي بمكارم الأخلاق، فلا أقل يا عبد الله أن تكف أذاك وأن تكف شرك عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله، مما استفاده الصائمون في أيام رمضان، استفادوا البذل والعطاء. كم جاد الصائمون بأموالهم، وجادوا كذلك ببذل نقودهم في ذلكم الشهر الكريم، وذلك بعد علمهم أن رمضان هو شهر الجود والسخاء. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فأنفق منا الكثير وأنفق منا القليل، كل على قدر طاقته واستطاعته. ثم جاءت زكاة الفطر القاضية والملزمة على كل أهل بيت، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، أن ينفقوا وأن يخرجوا من قوت يومهم ما يكون طعمة للمساكين. فما خرج رمضان، ما خرج رمضان إلا والكل قد بذل وأنفق وتصدق على ذوي الحاجات. ففيه بيان على أن من شريعة الله في رمضان أنه يهدف إلى إخراج مسلم سخي، إلى إخراج مسلم سخي يبذل ماله، سواء بذل ماله طوعا أو إلزاما، لكن ينفق في أبواب الخير ويتفقد ذوي الحاجات من مساكين ومن محتاجين، من أقارب ومن أرحام ومن عامة المسلمين. عباد الله، إن الناس في هذه الأزمان قد تعثرت عليهم سبل المعيشة، واشتد عليهم الحال، وضاقت عليهم الأمور، وتراكبت عليهم الهموم والغموم والديون. فالله الله بإخوانكم عباد الله، الله الله بإخوانكم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعن من لا زاد له، من كان عنده فضل زاد فليعن من لا زاد له. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن وعن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا عبد الله، تلمس أقاربك، تلمس أرحامك، تلمس جيرانك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشفع وجاره بجانبه جائع، ليس ذاك من الإيمان وليس ذلك من الإسلام. ويا عبد الله، ليس من اللازم أن تنفق الكثير من المال. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله الداعي لرضوانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد عباد الله، فمما مضى علمنا أن الحكم والفوائد في رمضان ما ينبغي أن تذهب وأن تنقضي بانقضاء رمضان، بل هي باقية معنا في بقية عمرنا. وكأن الله جل وعلا أراد من رمضان أن تكون محطة للمسلمين يربوا أنفسهم على أكمل العبادات والطاعات وعلى أحسن الأحوال والصفات، ثم يستمر بها في طيلة حياتهم. وكان مما ذكر من الأمور التي استفادها المسلمون والصائمون في رمضان أن يكونوا على معالي الأمور وعلى مكارم الأخلاق والآداب، كذلك كانوا في رمضان وهكذا فليكونوا في خارج رمضان. وأيضا مما استفاده الصائمون في رمضان أنهم حثوا ورغبوا في الإنفاق، إما تطوعا وإما إلزاما، وذلك حكمة من الله في أن المسلم يتربى على البذل والعطاء وعلى الجود والسخاء، سواء كان في رمضان وكذلك فليكن في خارج رمضان. وأما أيضا عباد الله مما استفاده الصائمون في خلال صومهم عظم تعلقهم بربهم ومولاهم جل في علاه. الصائم في رمضان اجتهد في طاعة ربه واجتهد في عبادة ربه، فتراه صائما قائما مصليا قارئا، قد أقبل على الصلاة وأقبل على بيوت الله، لسانه ما تفتأ بذكر الله وتلهج بقراءة القرآن، حرص على السنن والمستحبات وعلى الطاعات والعبادات، وتنافس على الفرائض والواجبات. حال الصائم في رمضان يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. عباد الله، إن هذه العبودية التي توجه بها العباد في رمضان إلى الله هي التي أرادها الله، وهي التي يريدها الله من عباده في كل زمان ومكان. فليس من العبودية لله يا عبد الله أن تتعبد الله في وقت أنت تريده، متى ما شئت عبدت الله، ومتى ما مللت تركت العبودية لله. قال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإن حياتنا ينبغي أن تقضى للعبودية لله جل وعلا. العبودية من أعظم المقامات ومن أجل العبادات. كفاك شرفا أن تكون عبدا لله لا لغيره ولا لسواه. عباد الله، ما بالنا نرى أقواما من الناس متى ما أقبل رمضان ازدحموا على بيوت الله وحرصوا على أداء الصلوات، لكن متى ما ولى رمضان فلا تجد لهم أثرا، فلهم يعرفون المسجد ولا المسجد يعرفهم. ما بال أقوام عندما أقبل رمضان أقبلوا على القرآن وانكبوا على كتاب الله قراءة وختما، لكن لما ولى رمضان فما قرأوا منه سطرا وما حفظوا منه حتى حرفا. عباد الله، ما بال أقوام من الناس عندما جاء رمضان أقبلوا على الطاعات وعلى السنن والمستحبات وتنافسوا على أبواب الخير، لكن متى ما ذهب رمضان دب فيهم الخور والخمول والفتور والكسل، فبارزوا الله بمعاصيهم وجاهروا الله بذنوبهم. فإلى هؤلاء: يا من عبدتم الله في رمضان وما عرفتم الله إلا في رمضان، اعلموا جميعا أن رمضان شهر فات وسيفوت، أما رب رمضان فهو حي لا يموت، جل في علاه جل في علاه. عباد الله، فلنعلم جميعا أن الله جل وعلا ليس مفتقر إلى طاعاتنا ولا إلى عباداتنا. قال جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذاك على الله بعزيز. ليس بعزيز وليس بعسير وليس بصعب على ربنا أن يهلكنا وأن يخسف بنا الأرض متى ما تمردنا على دينه ومتى ما تولينا عن شريعته وعن أداء طاعته وعبوديته جل في علاه. وإياك يا عبد الله، إياك أن تغتر على ربك أو أنك تمن على خالقك بأنك صمت رمضان وأنك صليت التراويح والقيام وأنك فعلت وفعلت، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عباد الله، إن العبودية، حق العبودية لله جل وعلا أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله دائما وأبدا ظاهرا وباطنا، تبقى على هذا الحال، تبقى على هذا المنوال حتى تلقى الله جل في علاه. قال جل شأنه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فأقبل يا عبد الله على الطاعات، أقبل يا عبد الله على الفرائض والواجبات، أقبل يا عبد الله على الصلاة وعلى سائر الطاعات التي كنت عليها في رمضان، فرب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور. أقبل يا عبد الله على الدعاء، الدعاء يا من كنت تتضرع لربك بدعائه، فعليك يا عبد الله أن تكثر من دعاء الله جل وعلا في كل زمان وفي كل حين. فإن الله جل وعلا كما أنه قد تكفل بإجابة دعوة الصائمين، فإنه جل في علاه قد تكفل بإجابة دعوة الداعين وبإجابة المضطرين. فأظهر يا عبد الله ذلك وأظهر فقرك وحاجتك لربك وخالقك بأن تكثر من دعائه والتضرع إليه، تسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة، تبدأ بنفسك تدعو بقلب خاشع حاضر، تبدأ بنفسك ثم الأولى فالأولى تدعو للوالدين ثم الأقربين وكل من له حق عليك. ولا تنسى يا عبد الله وأنت في دعائك أن لك إخوانا من أهل الإسلام من شرق الدنيا وفي غربها أصابتهم النكبات والمصائب وابتلوا بالفتن والمحن، فلا تنسى يا عبد الله أن تدعو لهم بظهر الغيب، أن تدعو لهم بظهر الغيب أن الله جل وعلا يرفع عنهم الفتن ويرفع عنهم المحن، وأن يبدلهم بأمن وأمان وراحة واستقرار. وهكذا يا عبد الله لا تنسى أن تدعو لبلدك، فإن من أحوج الناس إلى دعائك. فأسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. وقوموا لصلاتكم رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.